والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الصبر من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أن الصبر على أقدار الله المؤلمة من أعظم أنواع العبادة ومن أقوى دلائل صدق الإيمان بالله تعالى، وهو من أعظم الأدلة على تحقيق التوحيد لله عز وجل، لأن من أيقن بأن ما أصابه من مصيبة وما قدر عليه من رزية أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب، فإن ذلك دليل على صدق إيمانه وقوة توحيده. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب وذكر الأدلة الدالة على ما يجب على العبد المؤمن من الإيمان بقضاء الله وبقدره والصبر على أقدار الله المؤلمة التي لا يمكن أن يسلم منها حتى أفضل الخلق وهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، أصيبوا بمصائب عظيمة لكنهم كانوا المثل الأعلى بالصبر والاحتساب والإيمان بقضاء الله وبقدره، ولا سيما ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مصائب عظيمة لا يستطيع أن يتحملها غيره عليه الصلاة والسلام. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ما يجب على العبد المؤمن من الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن من صبر على ذلك فإن مآله إلى خير عظيم وإلى ثواب كبير بزيادة الإيمان وحصول الطمأنينة والسكينة في قلبه وحصول الخلف له فيما حصل عليه بسبب هذه المصيبة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وبشر الصابرين. هذه بشرى من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. يبشر الصابرين من عباده، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا دليل الهداية ودليل الإيمان ودليل التقوى ودليل تحقيق التوحيد لله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تنزل عليهم الرحمة والسكينة والطمأنينة، فيزداد بذلك إيمانا إلى إيمانهم ويقينا إلى يقينهم وهدى إلى هداهم، وأولئك هم المهتدون. أما غير أهل الإيمان فإنهم إذا أصيبوا من مصيبة أو حلت فيهم رزية فإنهم يحصل لهم والعياذ بالله من السخط والجزع ومن الأقوال والأفعال المنافية للصبر والمنافية للرضا بقضاء الله وبقدره. وقضاء الله وقدره نافذ لا محالة وواقع على كل حال، ولكن المؤمن يصبر ويحتسب فيثيبه الله ثوابا عظيما ويعظم له الأجر ويكتب له بذلك أجرا جزيلا ويورثه قوة إيمان وطمأنينة وسكينة. أما غير أهل الإيمان فليس لهم إلا السخط والجزع والمصيبة واقعة والرزية حالة لا محالة. والصبر يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله يعني على الأوامر الشرعية، وصبر عن النواهي الشرعية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه داخلة في اسم الصبر الواجب على العبد أن يتصف به. والله عز وجل يقول في بيان ما يعده في بيان ما أعده للصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر في اللغة هو الحبس والمنع، ومنه قولهم: قتل فلان صبرا، يعني إذا حبس وأسر ثم قتل أثناء ذلك. والله عز وجل يقول نبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك يعني يحبس نفسك مع هؤلاء المؤمنين الذين يريدون الخير ويريدون الهداية ويريدون الطاعة. وهو في اصطلاح أهل العلم حبس النفس عما حرم الله تعالى، حبس النفس عما حرم الله تعالى، فلا يخل بواجب لأن هذا من المحرمات والعياذ بالله، ولا يرتكب المحرم لأن هذا من الحرام، ولا يسخط ويجزع عند حصول المصيبة، عند حصول المصيبة. فلذلك قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر الشرعية، لأن الأوامر الشرعية تحتاج إلى صبر، والنفس ميالة إلى الكسل، ميالة إلى الراحة، ولكن تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه على المحافظة على الأوامر الشرعية من إقام للصلاة ومحافظة عليها، ومن إيتاء للزكاة، وصبر على الصيام، وصبر على الحج والعمرة وغير ذلك من الأوامر الشرعية، وصبر على بر الوالدين وطاعتهما، وتحمل ما قد يصيب في سبيل ذلك من أذى ونحو ذلك ومشقة، عليه أن يصبر في ذلك ويحتسب الأجر والثواب من الله عز وجل. يصبر بنية صالحة وهو نية التقرب إلى الله عز وجل. ويدل على هذا، على هذا الأمر وأن هذا النوع من أنواع الصبر لله عز وجل قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويستدل أهل العلم بأن كف عن المعاصي أيضا من أنواع الصبر بقول الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام أنه قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فضل السجن على ما يدعون إليه والعياذ بالله من الحرام. وهكذا الواجب على المؤمن أن يصبر نفسه عن الوقوع في المحرمات، فإن النفس والعياذ بالله أمارة بالسوء، تدعو إلى اقتراف الفواحش واقتراف الآثام والوقوع في الرذائل والعياذ بالله. لكن المؤمن عندهم الإيمان ما يحجزه ويمنعه من الوقوع في ذلك والعياذ بالله. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يصبر وأن يمنع نفسه وأن يحبسها عن الوقوع فيما حرم الله. ولذلك جاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره، والجنة حفت بالشهوات، فمن صبر على هذه المكاره دخل الجنة. ولا شك أن المحافظة على الأوامر تحتاج إلى إكراه للنفس على ذلك وفيه مشقة. ولذلك قال الله عز وجل في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالأوامر الشرعية تحتاج من الإنسان إلى مكابدة وإلى صبر واحتساب وحمل للنفس على ما تكره، كل ذلك سعيا في سبيل نجاتها وفي تخليصها من عذاب الله الأليم. ولذلك حفت الجنة بالمكاره، من صبر على هذه المكاره في الدنيا أورثه الله تعالى السعادة والراحة الأبدية. وأما النار فإنها حفت بالشهوات، فمن وقع في هذه الشهوات والعياذ بالله وأطلق لنفسه العنان في اقتراف هذه الفواحش والآثام والوقوع فيما حرم الله تعالى فإن مآله إلى النار وبئس المصير. ثم النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهل يمكن أن يسلم أحد من هذه؟ لا يمكن أن يسلم أحد من مصائب، إما مرض في نفسه أو مرض في أهله أو في ولده، وإما في فقد عزيز وحبيب عليه من قريب أو صديق أو غير ذلك، أو خسارة في ماله أو فشل في دراسته أو في تجارة أو أمن، قل أن يسلم أحد من ذلك. لكن من صبر واحتسب ورضي بقضاء الله وقدره عوضه الله تعالى خيرا من ذلك وأورثه طمأنينة وسكينة في قلبه. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يقول ابن عباس يعني إلا بأمر الله، يعني إلا بأمر الله. فما يقع في هذه الدنيا من مصائب عامة على الناس أو خاصة على فرد من الأفراد إلا بقضاء الله وبقدره، والله فكل شيء بقضاء الله وبقدره. ما يحصل في هذا الكون من شيء إلا في كتاب محفوظ جرى به القلم، جرى به القلم في الأزل، فكل ما قدر الرحمن مفعوله. فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب وأن يرضى بقضاء الله وبقدره. وإن كان هو لا يرضى بالمكتوب بلا شك، لا أحد لا يحب المصيبة التي تقع عليه ولا أحد يرضى بهذا، لكن المؤمن يمنع نفسه من الوقوع فيما حرم الله، فهو يرضى بقضاء الله وإن كان لا يرضى بالمقدور، فهو يرضى بالقدر ولا يرضى بالمقدور، ويرضى بالقضاء ولا يرضى بالمقضي. ولذلك هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك قال بعضهم: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. لكن إذا كان عندهم قوة إيمان يستطيع أن حتى أن يرضى بالمقضي، لكن هذه من يبلغ هذا؟ لأن النفوس جبلت على حصول الأنا والحزن بما يقع عليه من مصيبة. وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقك يا إبراهيم محزنون. لا يستطيع الإنسان أن يدفع ما يصيبه من حزن ومن ألم بسبب ما يقع عليه من مصيبة وما يحل به من رزية، لا يستطيع ذلك. لكن المؤمن يمنع نفسه أن يتعدى هذا الحدود، فيمنع نفسه من السخط والجزع على حصول المكروه. لكن يقول: هذا كله من قضاء الله وقدره، ويسلم ويعمل أن يحصل له ما أعده تعالى للصابرين من أجل عظيم وثواب كبير. وبشر الصابرين قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ليس له حدود، يعني ثوابه ليس له حدود. ولذلك جاء الأمر بالصبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، في 90 موضعا. كل ذلك أمر الله عز وجل بالصبر ويحث عليه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وما صبر أحد إلا كان أمره إلى خير ومآله إلى ما يسره ويرضيه. ولذلك أم سلمة رضي الله عنها لما توفي أبو سلمة وحزنت عليه، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فكانت تقول ذلك وتقول في نفسها، تقول: وكنت أقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة، ما تتصور أن الله تعالى سيبدلها بخير من أبي سلمة، بل خير من جميع الخلائق وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صبرت واحتسبت ودعت بهذا الدعاء العظيم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ودعت به لأن الواجب على المؤمن أن يسلم لأمر الله، ظهرت له الحكمة أم لم تظهر؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. المؤمن عليه أن يسمع ويطيع لأمر الله ولأمر رسوله، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. ولهذا الذي فعلته أم سلمة رضي الله عنها، دعت بهذا الدعاء وقالت اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، فاستجاب الله دعاءها وخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة رضي الله عنه، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وصارت من أمهات المؤمنين. وزواج النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أنها من أهل الجنة، وهذا هو غاية ما يتمناه كل أحد، فهذا هو الواجب على العاد. فالله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما هناك مصيبة تقع من مصائب عامة أو مصائب خاصة على فرد من أفراد إلا بإذن الله، يعني إلا بأمر الله وبقضائه وبقدره وبمشيئته وإرادته سبحانه الله. وأمر الله نافع وقضاؤه حال ونازل لا محالة، لكن على المؤمن أن يصبر ويحتسب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بقضاء الله وبقدره ويصبر ويحتسب يهدي قلبه، يورثه هداية ويورثه سكينة وطمأنينة. وقرأ بعض القراء ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، وبعضهم قرأها نهدي قلبه، وبعضهم قرأ يهدأ قلبه، يعني يسكن قلبه ويطمئن، يسكن قلبه ويطمئن. فهذا هو الواجب على العبد، أن يصبر ويحتسب ويعلم أن الله عز وجل قد أعد للصابرين خيرا عظيما، ويخلفه في مصيبته ويورثه بصبره واحتسابه أجرا عظيما في الآخرة وخلفا عاجلا في هذه الدنيا. وكم من شخص أصيب مثلا بوفاة ولد له فيرزقه الله أولادا آخرين ويصلحهم الله تعالى ويجعلهم من عباده الصالحين ويكونون أبناء بارين به، وكل ذلك قد يكون سببه صبره واحتسابه على ما أصابه من مصيبة سابقة. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يصبر ويحتسب. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة، علقمة هو علقمة بن قيس من كبار التابعين رحمه الله، توفي بعد 60 من الهجرة. قال علقمة يعني في تفسير هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني تقع عليه المصيبة وتحل به النازلة والرزية من قضاء الله وقدره، فيعلم أنها من الله، يعلم أن ذلك كله بقضاء الله، وما جاء عن الله رضينا به، رضيت به النفوس أم كرهت، كان محبوبا أو مكروها، يجب علينا الرضا بذلك والتسليم قضاء الله وقدره وعدم الجزع والسخط، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى لأمر الله ويسلم لأمر الله، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا خلق لله والله يتصرف فينا كيف ما يشاء سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله عليه السلام اثنتان في الناس هما بهم كفر، قال أهل العلم قوله عليه السلام هما بهم كفر، قوله بهم تحتمل معنيين، إما أن تقوم بمعنى من، يعني اثنتان في الناس هما منهم في كفر، أو تقوم بمعنى في، أي اثنتان في الناس هما فيهم كفر، لأن هذه الصفات من صفات أهل الجاهلية، وهذه من أعمال الكفار. هذتان الخفتان اللتان ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أوردهما بهذا مولد الذنب لفاعلهما والتحذير من الاتصاف بهما. فعلى المسلم أن يجتنب هاتين الصفتين، فقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، يعني الطعن في أنساب الناس، والطعن في النسب منشأه التنقص للآخرين والاستهزاء بهم والسخرية بهم. ولا يجوز للمسلم أن يتنقص أخيه المسلم فإن أو يسخر منه، فإنه ربما سخر برجل هو أكرم على الله منه. فإن ميزان التقوى ومعيار القرب من الله عز وجل هو الإيمان والتقوى، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالإنسان ربما سخر بشخص هو أكرم عند الله منه وأعز على الله تعالى منه، فإن العزة والكرامة عند الله ليست من مقاييس الناس في هذه الدنيا من جاه أو منصب أو مال عريض أو غير ذلك، هذه لا قيمة لها في ميزان الشرع، إنما القيمة في ميزان الشرع والمعيار الصحيح هي قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان ربما سخر من إنسان له جاه عند الله عظيم وله مكانة عظيمة، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث رب أشعث أغبر مطرود بالأبواب، مطرود بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر يعني شعره شعر، وأغبر لا يأبه الناس به ولا يبالون به، رفت الثياب، خلق الثياب، رفت المنظر، الناس لا يلقون له قيمة ولا يلقون له بالا، ولكن له عند الله مكانة عظيمة بسبب أن أودع الله في قلبه من إيمان عظيم وما له من أعمال صالحة عظيمة رفعت ميزانه عند الله سبحانه وتعالى، وكان من عباده الأبرار ومن عباده المقربين الصالحين. فعلى المسلم أن يكون في حذر، في غاية ما يكون من الحذر أن يحقر أحدا من خلق الله، فإن هذا ربما أنه حقر بإنسان يكون وليا من أولياء الله. والله وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحقر وليا من أولياء الله أو صالح من الصلحاء، هذا على خطر كبير أن يقع الإنسان فيه. على المؤمن دائما أن يتهم نفسه بالتقصير وأن يتهم نفسه بالقصور. ولذلك يقول أحد العلماء عن نفسه والله لو علموا قبيح سريرتي لأب السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامتي بهواني. وهذا من كبار العلماء ومن كبار الأئمة، وهو الإمام القحطاني رحمه الله يقول هذا القول عن نفسه وهو من أعظم الأئمة. فكيف بالواحد منا؟ ماذا يقول واحد منا؟ وأعظم من هذا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على رأس التراب. إذا كان هذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه لما ضحك الصحابة من دقة ساقي، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقي؟ إنهما لا يزنان عند الله جبل أحد من قوة إيمانه ويقينه رضي الله عنه. وكان من أوعية العلم ومن كبار الفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أرسله عمر رضي الله عنه إلى العراق ليفقه أهل العراق، وسكن الكوفة رضي الله عنه. ومع ذلك يقول عن نفسه لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على نفسي التراب. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أسلم كفافا لا علي ولا لي. يقول والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو دخلت رجلي اليمنى بالجنة لما ضمنت أن تدخل الثانية. إذا كان هؤلاء يقولون هذا الكلام فماذا نقول نحن على ما فينا من تقصير في جنب الله، وما نحن فيه من ارتكاب للذنوب والمعاصي، وما نحن فيه غفلة في غفلة عن الله وعن طاعته. فلذلك على المؤمن أن يكون دائما متهما لنفسه بالتقصير ومحسن الظن بإخوانه المسلمين، وأن يحرص أن لا يحقر أحدا من خلق الله وأن لا يسخر من أحد من عباد الله. وأن لا يطعن في أنساب الناس، وأن يكون في عيوبه ما يشغله عن عيوب الآخرين. هذا ما يجب أن نكون عليه جميعا. قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أنهما من أعمال الجاهلية، لكن هاتان الصفتان لا تخرجان عن الملة، لا تخرجان عن الملة، لأن هناك أعمال هي من أعمال الجاهلية ومن أعمال الكفار، لكنه لا يخرج بها الإنسان عن دائرة الإسلام، لكنها تنقص إيمانه وتنقص توحيده بالله سبحانه وتعالى. قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هو قوله عليه السلام والنياحة على الميت. والنياحة على الميت هو تعداد محاسن الميت ورفع الصوت بذلك، فإن بعض الناس إذا توفي له قريب من والد أو ولد أو أخ أو غير ذلك أتى بالنائحات ينحن ويرفعن أصواتهن بذكر محاسن الميت والبكاء عليه والوعيد ورفع الصوت بذلك، وهذا كله من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبالتحذير منها، فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. ومحل الشاهد هو هذا، لأن النياحة دليل على الجزع ودليل على السخط ودليل على عدم الصبر على قدر الله وقضائه. أما أهل الإيمان وأهل التقوى فإنهم إذا نزلت بهم نازلة وحلت بهم مصيبة مما كتبه الله تعالى وقضاء فإنهم يصبرون ويحتسبون ولا يقولون إلا ما يرضي الله عز وجل، ويقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو الواجب على كل مسلم.
قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال إنه لا إيمان لمن لا صبر له. واعلم أن الصبر على 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر.
قوله إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقوم بالأوامر الشرعية والواجبات الشرعية، ولا يستطيع أن يكف نفسه ويمنعها عما حرم الله عليه، فإذا فقد ذلك فإنه فقد رأس الإيمان، ومن فقد رأس الإيمان ماذا يبقى معه؟
وصبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام والصبر عن الأهواء المخالفة للشرع.
قوله نعم والصبر عن الأهواء المخالفة، هذا يمكن أن يدخل في الصبر عما نهى الله عنه، لأن اتباع الأهواء المخالفة للشرع أيضا هذا مما نهى الله عنه، وهذا من أعظم ما يحصل مثل الله العافية والسلامة عند حصول الفتن وكثرة الأهواء وتشعبها. ولكن المؤمن البصير لا يمشي إلا بنور من الله تعالى، يكون على بينة من أمره، فلا يدخل في أمر من الأمور إلا على بينة وعلى بصيرة. ولذلك جاء في الحديث المرسل إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، إذا اشتبهت عليه الأمور ولا سيما في زمن الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، فإن المؤمن بما يعطيه الله تعالى من قوة إيمان وبصيرة نافذة يعرف الحق ويبينه ويستبينه ويسلم من ذلك. ومن التجأ إلى الله وتحرى الحق وعمل بأسبابه وسلم من الهوى فإن الله تعالى يحفظه ويسلمه.
قوله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.
ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني من المصائب العامة الكونية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في خاصة أنفسكم، فما يصاب الناس بمصائب عامة وما يصيبهم مصائب خاصة على فرد منهم كل ذلك في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها. فإذا علم الإنسان أن جميع ما كتب عليه تائب، إذا تذكر ذلك يحمل المؤمن على الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وبقدره.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله قال علقمة،
وقوع المصيبة ليس دليل على بعد هذا الشخص من الله، أو ليس دليل على أنها عقوبة، فإن المصائب قد تكون عقوبة للمرء بسبب ما يرتكبه والعياذ بالله من مخالفات شرعية، وقد تكون المصائب ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى للعبد ليختبر به إيمانه ويختبر به يقينه، وقد تكون المصائب برفع درجات هذا المسلم وإعلاء مكانته عند الله سبحانه وتعالى، فإنه قد لا يكون عنده من الأعمال ما يرتفع به إلى ما أعد الله تعالى له في الآخرة من منازل الأبرار المتقين، فيصيبه الله تعالى بمصائب فيصبر ويحتسب فيرتفع بسبب ذلك إلى تلك المنازل. ولذلك وقعت هذه المصائب على أفضل الخلق ليكون أسوة وقدوة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيم، مات أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت أمه عليه الصلاة والسلام، ثم مات جده وكان عمره 8 سنوات، ثم بعد ذلك مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه من عدى الكفار المشركين، وكذلك ماتت أيضا قريبا منه زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه وتسنيه بنفسها وبمالها رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك ماتت بناته عليه الصلاة والسلام، ومات أولاده كله عليه الصلاة والسلام، لم يبق إلا فاطمة، فأولاده كلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، وبناته ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يبق إلا فاطمة عليه السلام، ثم قتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وقتل كثير من أصحابه، كل ذلك هذه مصائب عظيمة من يتحملها إلا أقوى الخلق إيمانه عليه الصلاة والسلام. إذا تذكر المرء ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المصائب حمله على الصبر، حمله على الاحتساب والرضا بقضاء الله وبقدره، فإن هذه المصائب تكون سببا في قرب العبد من ربه ورفع درجاته وتكفير خطيئاته. نعم.
قال علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد الستين. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان.
ذكر الأعمال هبه السنة وجماعة أن الأعمال من مسمى الإيمان، ويدل على قوله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يعني بالصبر على أقدار الله، فدل ذلك على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ويدل على قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، وذلك دين القيمة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. نعم.
وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب، قوله وفي صحيح
وقال يهدي قلبه. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله
يهديه إلى الإيمان واليقين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلم الله.
قائمتان من الفعل أن الناس يتصفون به، كثير من الناس يتصفوا بها، وقل أن يسلم أحد من ذلك من الطعن في أنساب الناس، لكن منهم المقل ومنهم المستكثر كالغيبة، نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم وإخواننا المسلمين، قل لا يسلم منها أحد، لكن من المقل ومن المستكثر.
فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا بالكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق.
وكما أنه من اتصل بشعب من شعب الإيمان لا يصير مؤمنا كاملا الإيمان، فكذلك من اتصل بصفة صفات أهل الجاهلية ومن صفات أهل الكفر فإنه لا يلزم أن يخرج عن دائرة الإسلام ويختم بكفره. نعم.
كما أنه ليس من الكفر المعرف باللام،
لكن هذه من أعظم الكبائر. نعم، كبيرة من الكبائر ومعصي من المعاصي. نعم.
كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر،
كما أنه ليس هناك فرق، هذا الكلام يستقيم الكلام، كما أنه ليس هناك فرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله ليس بين العبد الآخر وبين كفر منكر في الإثبات، يعني سواء قيل الكفر أو قيل كفر.
كما أنه ليس الكفر المعرف،
ليس هناك فرق، لعل في صح هنا لأن الكلام لا يستقيم، ولعل تقديره كذا، ليس هناك فرق بين الكفر، كما أنه ليس هناك فرق بين الكفر المعرف بالله قوله. نعم.
كما أنه ليس هناك فرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
يقول ما هناك فرق بين هذا، بين قوله هما بهما كفر أو الكفر، لا فرق في ذلك.
قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من
رفع الصوت بالندب بالبكاء على الميت وتعداد فضائله ومحاسنه، وكان ذلك من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبالنهي عنها والتحذير منها، لأنها تنافي الصبر وفيها إظهار الجزع والسخط على قضاء الله وقدره، وهذا ينافي الإيمان وينافي التسليم لقضاء الله وقدره، والواجب على العبد أن يسلم لله أمره وقضاءه وقدره، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يجب علينا أن نرضى بقضاء الله وبقدره، وإن تألمت النفوس وكرهته القلوب النفوس لا ترضى بالمصائب، لكن يجب عليها أن ترضى وتسلم بقضاء الله وبقدره. نعم.
أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من السخط على قدر الله المنافي للصبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره في صلاة سدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، وكره فيها احتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره.
لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، ولازم أيضا في الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وتقدم الكلام على كثير من أحكام ستر العورة. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أنه يكره السدل في الصلاة بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود وغيره أن النبي عليه السلام نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد كما قاله بعض أهل العلم. والسدل هو طرف الثوب على كتفيه دون أن يرد أحد طرفيه على الآخر، والمراد بالثوب قطعة القباس مثل ثوب الإحرام ونحو ذلك، يضعه على كتفيه ويتركه دون أن يرد أحد طرفيه على كتفيه. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه ليس فيه، لا يحصل فيه ستر كامل للإنسان، وعلى الإنسان أن يستر ما يستطيع من بدنه، فإنه إذا طرح الثوب على كتفيه وتدلى طرفيه عن يمينه وعن يساره فإن هذا يترتب عليه أن يكشف بعض صدره أو بعض ظهره، وهذا مما لا ينبغي للإنسان أن يكفر به، وإن كان جائزا لكنه إذا رد أحد طرفيه على الآخر فإنه يحصل ستر ذلك.
وكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره.
كذلك النبي عليه السلام نهى عن اشتمال الصماء لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام نهى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وسمي اشتمال الصماء صماء قال لأنه لا ينفذ منه شيء، يعني هو أن يلتف بثوب واحد يجعله على بدنه، يكون يعني قطعة قماش يلتف بها على بدنه كله ولا يجعل على عاتقه منه شيء ولا ينفض منه شيء، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ليس فيها صدع وليس فيها خرق، فلذلك سميت صماء. وقالوا إن الحكمة من النهي أنه إذا في هذه الحالة ربما انكشفت عورته ولا سيما أثناء الركوع أو السجود، ولذلك إذا كان عليه ثوب آخر تحتها فإن هذا الاشتمال لا يكره، لأن العلماء رحمه الله بيّنوا أنه إذا كان تحته ثوب آخر غير هذا فإنه لا يكره أن يشتمل اشتمال الصماء.
والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. وكره فيها تغطية وجه بلا سبب.
نعم، يكره أيضا في الصلاة، يعني كل هذا يكره في الصلاة، فيكره السدل ويكره أن يشتمل اشتمال الصماء يعني يلتف بثوب واحد، ويكره أيضا أن يغطي وجهه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي الرجل فاه، وكذلك التلثم على الفم والأنف كل ذلك مما يكره. نعم،
لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود.
وقوله بلا سبب دل على أنه إذا غطى وجهه أو تلثم لسبب، كان يقول بسبب مرض فيه أو لحصول غبار، يصلي في مكان في برية وفيه غبار شديد فغطى وجهه، أنه لا بأس بذلك، لكن تغطية الوجه بلا سبب هذا مما يكره. نعم،
ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم. وكره فيها تلثم على فم وأنف. روي ذلك عن ابن عمر. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران.
نعم، قولهم في تغطية الفم تشبه بالمجوس وهم عبدة النار والعياذ بالله، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم. نعم.
وكره فيها لف كمه أي جمعه وكفه أي ليمنعه من السجود معه.
كذلك يكره في الصلاة أن يكف كمه، يعني يخمر كمه أثناء الصلاة، أو كذلك يشمر شعره ويمنع شعره، فإنه يترك أكمامه، وإذا كان له شعر يترك ما تدل منه حتى يسجد معه. نعم.
بلا سبب لقوله،
أما كلسبب فلا بأس. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
النبي عليه السلام قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا.
متفق عليه. وكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار.
كذلك يكره في الصلاة أن يشد وسطه كزنار، يعني بما يشبه الزنار. وقول المصنف كره فيها خرج بقوله فيها خارج الصلاة، فإنه لا يكره أن يشد وسطه بما يشبه الزنار. الزنار يقولون هو خيط غليظ تشده النصارى على وسطها، ولا سيما الرهبان منهم، الرهبان يشدون على وسطهم خيطا ويتدلى من أمامهم إلى قرابة القدمين، وهذا زي من أزيائهم، فيكره التشبه بهم لأن فيه تشبه في أهل الكتاب، فيكره التشبه بهم. المصنف قال: ويكره فيها في الصلاة، فدل قوله ذلك على أنه لا يكره خارج الصلاة، والقول الآخر في المذهب أنه يكره، وقيل بل يحرم ذلك، وقيل بل يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رأى أو ذهب إلى القول بالتحريم، قال: لعموم الأدلة الدالة عن النهي عن التشبه بالكفار.
وهو خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم لما فيه من التشبه.
نعم، تشبه على أوساط، ويلقون طرفه من أمامهم إلى القدمين كما عرفه بعضهم بذلك. نعم.
لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، فظاهر الحديث يدل على التحريم المطلقة، مو على الكراهة، على التحريم في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم.
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. لا،
كذلك. نعم، المرأة يكره أن تشد وسطها في الصلاة مطلقا، يعني بزنار أو بما لا يشبه الزنار، يعني بما يشبه قوله مطلقا، يعني بما يشبه الزنار وما لا يشبه. وهذه الكراهة للمرأة أيضا مطلقة في الصلاة وخارجها، لأن شد المرأة وسطها مما يبين مقاطع بدنها، وفي ذلك فتنة للناظر إليها، فلذلك يكره المرأة أن تشد وسطها، أن تشد وسطها سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأنه يبين مقاطع المرأة، مقاطع جسمها وبدنها، فيكون فتنة للناظر.
لا لرجل بما لا يشبه الزنار.
إيه، لكن الرجل لا يكره أن يشد وسطه بشيء لا يشبه الزنار، كأن يعني يلف وسطه بعمامة أو بحبل من أجل أن يتقوى به ونحو ذلك فلا بأس به، لكن الزنار إنما نهي عنه. لماذا؟ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. نعم.
وتحرم خيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح المثنات التحتية والمد والمنع من الصرف، والمنع من الصرف لألف التأنيث الممدودة، ومعناه الكبر والإعجاب.
نعم، الخيلاء تحرم، الخيلاء والعياذ بالله هذه من صفات المتكبرين وليست من صفات عباده المؤمنين، لأن عباد الله المؤمنين من صفات التواضع لله تعالى في عبادته وإخلاص الدين له امتثال أمره واجتناب نهيه ويتواضعون بعباد الله المؤمنين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا وصف المؤمنين، فإنهم يتواضعون لإخوانهم المسلمين ويرفقون بهم ولا يتكبرون على أحد، فإن الكبر من صفات أهل الكفر والعياذ بالله. أما المؤمن فالواجب عليه أن يبتعد غاية البعد عن الكبر، وقد جاء الوعيد الشديد على المتكبرين وأنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر عقوبة لهم، كأمثال الذر عقوبة لهم، لأن العقاب من جنس العمل. فلما تكبروا على الناس حشرهم الله يوم القيامة أمثال الذر حتى يطعهم الناس بأقلامهم، عقوبة لهم على صنيعهم. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا وعيد شديد على المسلم أن يحذر أن يقع في نفسه شيء من ذلك. فالخيلاء سواء كان الخيلاء باللباس، والعلماء رحمه الله بينوا أن الخيلاء المصنف يقصد هنا الخيلاء باللباس لأنه هو محل الكلام هنا، فيحرم الخيلاء باللباس. والخيلاء باللباس يكون بالتميز عن الناس إما بطول أو بعرض ونحو ذلك، يقصد به المباهاة والمفاخرة. والخيلة محرمة سواء كانت في اللباس أو في المشي أو في المركب أو في أي نوع من أنواع الخيلة في أي شيء، أو في المآكل أو في المشارب، وكل ذلك يحفظ الإنسان على المؤمن أن يتواضع وأن يشكر الله سبحانه وتعالى ويتنعم بما أنعم الله عليه، لكن لا يجوز أن يفعل شيئا بقصد الخيلة والكبر والتفاخر على الناس.
في ثوب وغيره كعمامة في الصلاة وخارجها في غير حرب، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.
خيلاء في الثوب يعني بإطالته إطالة سائدة أو بتعريضه أو بتوسيع الأكمام، يعني فيما يعد. وهذا يختلف باختلاف يعني ألبسة الناس من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. الشاهد أن ما عد عند الناس خيلاء وكبر في اللباس فإنه يجب على المسلم أن يجتنبه ويحرم عليه أن يفعله. وكذلك في العمامة، والعلماء بينوا أن الخيلاء في العمامة قالوا بإطالتها إطالة زائدة أو بتكبيرها تكبيرا زائدا عن العرف والعادة في بلده. نعم.
ويجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة كستر قبح برجل.
نعم. قال نعم في ثوب وغير كعمامة في الصلاة وخارجها في غير حرب. أما في الحرب فإنه يجوز الخيلاء لأن في هذا إغاظة للكفار، لأن في هذا إغاظة للكفار. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يمشي متبخترا في الحرب قال هذه مشية يكرهها الله، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، لأن التبختر أمام الأعداء فيه إظهار لعدم المبالاة بهم وعدم الاحتراف بهم والاستهانة بهم، وهذا مطلوب. ولذلك وصف الله المؤمن بذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم رفقاء بمؤمنين متواضعين المؤمنين، لكنهم أشداء على الكفار. في الحياة الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم.
قال ويجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة.
فعند أهل بعض أهل العلم ما ذكره مصنف أنه يجوز الإسبال في الثياب للحاجة إذا لم يكن الدافع له والداعي له خيلاء، ويستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، قال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي إزالي يسقط، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فاستدل به بعض أهل العلم أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يزيد في طول ثوبه لحاجة ومثلوا للحاجة قالوا كقبح قدمه ونحو ذلك، فإنه بسبب الحاجة وانتفاء الخيلاء فإنه لا بأس بذلك.
ويحرم تصوير أي عمل صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنهي عن التصوير وحذر منه تحذيرا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهيكاء: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فكل هذه الأحاديث تدل على تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، لعن الله المصورين. فالتصوير والعياذ بالله من أكبر الكبائر. والتصوير على أنواع، على ثلاثة أنواع: منه التمثيل، هذا منه التمثيل، ومنه المرسوم على ثوب ونحوه. فأما النحت، تصوير بالنحت والتمثيل، يعني وضع التماثيل المصورة لمن فيه روح، فإن هذا حرام باتفاق أهل العلم. وأما الصورة في الثوب أو في ورقة ونحوها فهو أيضا حرام عند جمهور العلماء، لحديث عائشة: أزيني عنا كرامك، فإنها كان لها كرام، يعني ثوب كانت تسكن به جزءا من بيتها وكان فيه تصاوير، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تزيله فأزالته وقطعته قطعا وجعلته وسائد. والنوع الثالث من أنواع التصوير التصوير الحادث، وهو التصوير الفوتوغرافي. هذا وهذه مسألة معاصرة، وهذه مسألة نازلة لم تكن في العصور الماضية، اختلف العلماء المعاصرون فيها: هل تلحق بالتصوير المحرم فتدخل تحت الوعيد بأنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز بقاؤها والاحتفاظ بها وينطبق عليهم الوعيد في التصوير، أم أن ذلك قولان لأهل العلم، فمنهم من يلحقها بذلك، وهذا ما أفتى به كثير من العلماء لا سيما عند أول ظهورها، فإن كثيرا من العلماء ولا سيما في هذه البلاد في بلاد الحرمين أفتى بحرمة ذلك، ومنهم من أفتى بجواز ذلك، ولا سيما بعض العلماء من غير هذه البلاد في مصر وفي الشام، وقال به بعض العلماء هنا بأن هذا لا بأس به، وقالوا إن هذا ليس داخل في التصوير، لأن التصوير بهذه الآلة التي تسمى الكاميرا هذه ليس فيها عمل للإنسان، وإنما هي كالمرآة، كما تظهر صورة الإنسان في المرآة تظهر في هذه الورقة التي في هذه الآلة، غير أن الفرق بين هذه الآلة وبين المرآة أن هذه الآلة تحفظ الصورة على هذه الورقة، والمرآة إذا ذهب الإنسان عن هذه المرآة ذهبت صورته. قالوا: ولأن الذي يظهر في هذه الورقة بسبب هذه الكاميرا هي الصورة التي خلق عليها الإنسان، وليست محكية أو مشبهة، بل هذا هو خلق الله بعينه انطبع في هذه الورقة، فقالوا: هذا هو خلق الله، هو خلق الله بعينه، وليست هذه مشابهة لصورة الإنسان كما يفعله المصورون الذين ينحتون أو يصورون بأيديهم صورة إنسان، إنما هي شبيهة بصورته، لكن قالوا: ما يطبع في هذه الورقة بسبب هذه الآلة بآلة الكاميرا ونحوها، قالوا: هذه صورة الإنسان أو صورة الحيوان التي خلق عليها، غير أن هذه الآلة احتفظت بهذه الصورة في هذه الورقة احتفاظا دائما بخلاف المرآة، والله أعلم بالصواب منهما، وإن كان الأولى والأحوط الابتعاد عن ذلك قدر الإمكان. نعم.
فإن أزيل منها ما لا تبقى معه حياة لم تكره.
نعم، فإذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة كالرأس فإنه لا تكره، إذا أزيل الرأس أزيل الوجه فإنه لا تكره، ولذلك تصوير غير ذات الروح جائز باتفاق أهل العلم، تصوير غير ذوات الأرواح كتصوير الجبال والأشجار ونحو ذلك التي ليس فيها روح
هذا جائز من اتفاق أهل العلم، فإن مصورا جاء إلى ابن عباس وسأله عن التصوير وأخبر أن مهنته في التصوير، فقال اجعله في غير ذات الروح، اجعله في غير ذات الروح، فدل ذلك على أن تصوير غير ذات الأرواح أنه لا بأس به. نعم.
ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى،
يعني استعمال المصور على الشيء اللي فيه صورة يحرم استعماله. نعم.
في غير فرش وتوسل،
في غير فرش، أما الشيء اللي فيه صورة يحرم استعماله إلا في فرش ووسائد، لأن الفرش والوسائد تمتهن وتبتذل، فيجوز استخدامها لما فيه من امتهانها لها الصورة، أما تعليقها وتعظيمها فإن هذا من مزال وعيد الشديد على فائدة، لأن فيه تعظيم لأصحاب هذه الصورة، وهذا وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، فإن أول ما عبدت الأصنام بسبب هذه الصور، فبسبب هذه الصور، فإن قوم نوح لما توفي الصالحون منهم صوروا صورهم بقصد التذكر لهم حتى يقتدوا بأفعالهم، ثم مع طول الزمن وكثرة الجهل عبدت تلك الصور من دون الله، واتخذت أصناما وآلهة تعبدوا من دون الله. فإذا كانت هذه الصور ممتهنة ومبتذلة، كان تكون في فرش أو في وسائد، فإنه لا بأس، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام لما أمر عائشة أن تزيل قرامها قالت فقطعته فجعلته في وسائد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ عليها، وجاء في الحديث عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على مخدة فيها تصوير، المخدة يعني وسادة، وسميت مخدة لأنه يوضع عليها الخد عند إرادة النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على الوسادة التي فيها الصورة لأنها مبتذلة ومهانة، فإذا ابتذلت الصورة ووهينت إن كانت على الفرش تضعها الأرجل والأقدام ويتكئ عليها بالوسائد ونحو ذلك فإنه لا بأس بها. نعم.
فيحرم استعماله في لبس وتعليق وستر جدر به، لا في فراش أي افتراشه ولا في توسل،
فيحرم استعماله في لبس، ما يلبس الثوب في تصوير أو يضع يستر شيئا، يستر نافذة أو جدارا بسترة فيها تصوير، ذلك مما نهي عنه. نعم.
ولا في توسده أي جعله مخدا،
فلا بأس، لأن في ذلك ابتذالا وامتهانا له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم الثلاثة ودي تسمحون لنا، أنا عندي ظرف، لكن إن شاء الله يكون يوم الأحد القادم.